إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحبتي في الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلس خير ونفع وبركة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وقد وقفنا أيها الإخوة عند باب أو كتاب الصداق، أليس كذلك شيخ عيسى؟ فلنقرأ. رعاكم ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. واعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة، وإن قل صح صداقا. فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المعسر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
أحسنت. بسم الله. يقول المؤلف: كتاب الصداق. الصداق بفتح الصاد على الأشهر ويجوز كسرها، وأما الجمع فيقال صدق أو صدقات، صدق أو صدقات. وقد جاء لفظ الصداق في القرآن بلفظين: اللفظ الأول هو الصدقات، كما قال الله تعالى: وآتيتم، كما قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فأطلق الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه على معنى الصداق بالصداق. والمعنى الآخر يطلق على الأجر، كما قال تعالى: وآتيتم إحداهن، كما قال تعالى: فلا جناح عليكم، وآتيتموهن أجورهن فريضة. فدل ذلك على أن الصداق يطلق على الصداق، ويطلق أيضا على الأجر. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر رحمه الله ورضي عنه إجماع أهل العلم على وجوبه في الجملة، إجماع أهل العلم على وجوبه، فقال: أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى، بغير صداق مسمى دينا أو نقدا. وهذا يدل على أهميته. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله على الصداق، هل هو شرط للصحة أم من عدمه، بحيث لو اشترط على عدم الصداق هل يصح النكاح أم لا. فذهب عامة أهل العلم
على أنه لو اشترط عدم النكاح عدم المهر لم يصح، خلافا لقول عند الحنفية. وهذا يدله قوله تعالى في مسألة المرأة التي وهبت نفسها للنبي، قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. فالمرأة حينما تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فإنما ذلك بلا عوض. وهذا قد حكم الله سبحانه وتعالى بأن ذلك خالصة من دون المؤمنين، فدل ذلك على أنه لا بد فيه من مهر. وإذا اشترط فقد اشترط على ما يخالف أصل العقد، ولأجل ألا يكون ذلك نوع من السفاح كما كان الجاهلية يفعلونه، كما روى البخاري من حديث عائشة في قصة نكاح أهل الجاهلية. ويسن تسمية الصداق في العقد عند جمهور أهل العلم. فأما إذا لم يسم فلا حرج في ذلك، كما قال الله تعالى في هذا الأمر لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فدل ذلك على أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ولما يسمي لها مهرا، إلا أن الأفضل كما قلنا وهو مذهب جمهور أهل العلم تسمية ذلك. لكننا نقول لا يصح إذا أراد أن يسم، لا يصح بمجهول، كما لو قال جعلت مهرك أن أخدمك ما عشت، فإن الخدمة إيش؟ مجهولة، أليس كذلك؟ فقال الحنابلة والجمهور لا يصح العقد عقد الصداق على أمر مجهول ولا يعلم ولا يؤول إلى العلم. كذلك لو أن لها جملا شاردا فقال تزوجتك على أن أحصل على هذا الجمل الشارد، فيمكن أن يحصل عليه ويمكن أن لا يحصل، فهذا مجهول. وعلى هذا فإن أهل العلم قالوا إن الصداق لا بد إذا سمي أن يكون معلوما أو يؤول إلى العلم. ثم شرع المؤلف رحمه الله لبيان أنه يستحب للإنسان أن يخفف في مهر موليته، فقال وينبغي تخفيفه. وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يسير. من ذلك ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا دليل على خفة هذا الأمر. كذلك عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصداق، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار تزوج فقال يا رسول إني تزوجت امرأة من الأنصار، الحديث وفيه قال على كم تزوجتها؟ قال على أربع أواق. كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الأنصاري أن بالغ في المهر، وهو كم؟ أربع أواق. وبين المؤلف أن الرسول ما زاد على 12 أوقية، فدل ذلك على أنه ينبغي تخفيف ذلك. وقد قال عمر رضي الله عنه ألا لا تغالوا في المهور، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ما زوج بناته على أكثر من 12 أوقية، على أكثر من 12 أوقية. فهذا يدل على عدم المبالغ في المهور، بل بالغ أبو العباس بن تيمية رحمه الله فقال ومن زاد في مهر موليته أكثر مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحمق، هكذا قال أبو العباس. ولعلها إنما أراد في وقت من الأوقات بحاجة إلى الزواج، وإلا فإنه من المعلوم أن هذه اللفظة تخالف ما أجمع عليه أهل العلم، فإنهم أجمعوا على أنه لا حد لأكثر المهر، كما قال الله تعالى يلا ذكرونا كما قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، وهذا يدل على أن كثرة المال، على أن كثرة المهر وكثرة المال لإحدى النساء التي يريد الرجل أن يتزوجها لا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم بين المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 12 أوقية، فقال وسئلت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشا أو ونشا، والنش كما بينت عائشة نصف أوقية، فتلك 500 درهم يا بني تقول عائشة، وخمسمائة درهم، الدرهم الدرهم يساوي كم عندنا، كم يعني الآن 500 درهم، وزكاة الدراهم كم الفضة 200، زكاتها 200 درهم، ومائتا درهم وزنها في الجرامات كم، أحسنت، 595 جرام، 595 جرام، إذن 200 زائد 200 زائدا 100، 595 نصفها كم، لا من الجرام، 595 نصفها من الجرام كم، بالإجرامات أريد أنا بالإجرامات، 595 زائد 595 كم، 1000، 1000 لا 1190، 1190 صح، طيب 1190 زائدا نصف 595 كم، ها 272 أليس كذلك، اجمعوها مع 1190 كم يصير، ها 275 خلال 273 كم صار، يرضى له الحاسبة، أنا أريد نستفيد 1190 زائدا 273 كم، 1463 قل 65، إذن كم بالإجرامات 1465، والإجرام الواحد من الفضة، والإجرام الواحد من الفضة تقريبا كم عن علم الآن، تقريبا بريال وزيادة، الآن تقريبا بريال وزيادة، خلونا نقول بريال ونصف، بريال ونصف، أو نقول بريالين مع أنه كثير، ريالين، ريالان في 1463 كم، كم 2630 معلش 26 و30، يعني مهر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته أكثر شيء كم قيمة عندنا الآن، كم 2000 وكم، يلا 2926 ريالا، يعني 3000 ريال، قارن بين هذا وبين مهر اليوم، كم يصير مهر اليوم؟ أحيانا يبالغ الناس في ذلك، حتى إني علمت أن رجلا تزوج امرأة فبالغ في مهرها حتى وصل تكاليف ذلك إلى 1,000,000 ريال، فلم يجلس معها إلا أسبوع ثم طلقها، وهذا أحيانا يكون فيه نوع من المغالاة في المهور والمبالغة في هذا الأمر، ولهذا ينبغي للإنسان ألا يكثر من المهر، ولهذا جاء في الحديث إن من بركة المرأة ويمني بركتها أيسرهن مؤونة، فكلما كانت المرأة أيسر مؤونة كلما كان ذلك أدعى لزيادة الوئام وزيادة المحبة بين الزوجين. ثم قال المؤلف رحمه الله وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا تقرير من المؤلف رحمه الله ليبين أنه أن كل ما صح وأمكن الاعتياض عنه ولو قل صح أن يكون مهرا. ومن المعلوم أن العتق له قيمة مالية، ليس كذلك؟ أن العتق له قيمة مالية، فإذا كانت المرأة يراد عتقها وهي جميلة أو صاحبة خدمة زاد في ثمنها، فهذا يدل على أن المهر له قيمة. فجعل صلى الله عليه وسلم صفية عتقها صداقة. ومن المعلوم أن صفية كانت من ضمن السبايا، سبايا من؟ خيبر، فإن أباها هو حيي بن أخطب، وكانت صفية بارعة في الجمال، حتى إنها رأت فيما يرى النائم أن قمرا سقط بين حجرها، فأخبرت زوجها آنذاك، قال فضربها على وجهها وقال تبا لك، أتريدين أن تتزوجي سيد العرب؟ ففسر هذا الرؤيا بما وقع فيه، فقال تبا لك، أتريدين أن تتزوجي سيد العرب؟ قالت فما زلت أظنه، حتى أسلمت وكانت من نصيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. وهذه الأدلة تقريرات من المؤلف ليدل على أن كل ما صح ثمنا ولو قل صح أن يكون مهرا، والله أعلم. ولهذا قال التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. وهذا يدل دلالة واضحة على جواز لبس خاتم الحديد، وأن الحديث الوارد أنها حلية أهل النار فهو حديث ضعيف، فقد ضعفها بعض أهل العلم كما أشار إلى ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقة، يعني تزوج الرجل المرأة، فإذا تزوج الرجل المرأة يعني عقد بها ولم يسمي مهرا، فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يدخل بها، فإن دخل بها ولم يسمي حال إبرام عقد القران فإن لها إيش؟ مهر المثل. هذا قول عامة أهل العلم وحكي إجماعا. الحالة الثانية أن يعقد عليها ويطلقها قبل الدخول ولم يسمي صداقة. الآن عقد عليها ولم يسمي صداقة ثم دخل بها، حينئذ يكون لها إيش؟ مهر المثل. ماتت أو مات بعد ذلك بعد الدخول أو طلقها، يكون لها كم؟ مهر المثل. أما لو عقد عليها ولم يسمي صداقة ثم طلقها قبل الدخول، فالمؤلف ماذا قال؟ قال فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أفادنا المؤلف على أن الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسمي لها صداقة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنها هل لها نصف المهر؟ المؤلف يقول لا. إذن ما لها؟ لها المتعة، والمتعة هي كل ما تمتع به المرأة المطلقة من كسوة وخادم ونفقة وغير ذلك. واستدل المؤلف، وهذا القول هو المذهب وهو مذهب جمهور الفقهاء، على أن الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسمي لها صداقة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها كم؟ لها المتعة. القول الثاني وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومعنى ما لم تمسوهن يعني قبل إيش؟ قبل الدخول. أو تفرضوا لهن فريضة يعني إيش؟ يعني لم تسموا صداقة. فماذا قال؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فأمر الله بالمتعة ولم يأمر بأكثر من ذلك، فدل على أن الرجل إذا تزوج المرأة ولما يدخل بها ثم طلقها فليس لها إلا المتعة. وهذه المتعة في حقه واجبة عليه. القول الثاني في المسألة وهو قول لمالك ورواية عند أحمد أن لها نصف مهر المثل، أن لها إيش؟ نصف مهر المثل، وهذا قول لمالك وقول لبعض الشافعية ورواية عند أحمد. وهذا القول قالوا استدلوا قالوا فكما أن لها مهر المثل إذا دخل بها فإن لها نصف مهر المثل، وأما المتعة فهي في كل مطلقة أو في حق كل مطلقة، ولكنها تجب في حق التي لم يسم ولا تجب في حق التي سمى. هذا الفرق، لأنه يمكن أن يتزوج البكر وتكون جميلة فيعطيها أكثر من مهر مثلها، أليس كذلك؟ ولكن الأب ربما تجاوز عن ذلك رغبة في الزوج فيتزوجها ولم يسمي لها، أليس كذلك؟ فيخشى أن يوغر صدر الفتاة، فجعل لها نصف المهر زائد المتعة. هذا قول مالك. والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر أن وجوب نصف مهر المثل يحتاج إلى دليل، أنه يحتاج إلى دليل، لأننا نقول أننا أوجبنا مهر المثل بعد الدخول لئلا يتزوج الرجل المرأة و إيش؟ ولا يعطيها صداقا البتة، فلما كان الخوف من ذلك قلنا إذن العدل هو مهر المثل. وأما قبل الدخول فإن الخوف من ذلك منتفي، فإن الخوف من ذلك منتفي، فإذا أعطاها الزوج المتعة صار العقد بعوض ولا بدون عوض؟ صار العقد بعوض، وحينئذ يزول الإشكال. ولهذا نقول أن الأقرب قول جمهور الفقهاء كما أشار إليه المؤلف رحمه الله. أما المتعة فإننا نقول يجب عليه أن يعطيها المتعة إذا طلقها ولم يسمي شيئا. وما مقدار المتعة؟ ما مقدار المتعة؟ الحنابلة رحمهم الله قدروا المتعة، قال أعلاها الخادم، يعني يعطيها خادم، والخادم ليس مثلنا الخادم عندنا، الخادم اللي هي أمه. وفي وقتنا الحاضر الآن يعني من المتعة أن يعطيها على حسب عادة أخواتها وعماتها وعادات نسائها، أن يعطيها 20,000 أو 25,000 أو 15,000 على حسب بعض النساء. فالمرأة المطلقة ليست مثل المرأة غير المطلقة، والبكر ليست مثل الثيب، وعلى هذا فقس والله أعلم. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فهذا يدل على أن هذه المتعة إنما هي بحق من؟ الزوجة أو أم الزوج؟ بحق الزوج. ولكننا نقول كما مر معنا أن الأقرب والله أعلم أن النفقة والمتعة إنما نظر فيها في الأحاديث مرة بنظر الزوج، ومرة بنظر المرأة، ومرة بنظرهما جميعا، والأقرب أن ينظر إليهما جميعا. وهذه الآية دليل على اعتبار نظر الزوج، ولكن لا يدل على نفي اعتبار الزوجة والله أعلم. طيب، ثم قال المؤلف ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، يعني أن الصداق يثبت كاملا سواء سمي أو لم يسم بالموت. فإذا تزوج الرجل المرأة وقد سمى لها مهرا، وقد سمى لها مهرا، قال مهرك 40,000 فعقد على ذلك، ثم مات قبل أن يدخل بها، فإن مهرها إيش؟ يثبت كاملا. وهذا قول جمهور الفقهاء. هذا قول من؟ جمهور الفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد، وقول عند الشافعية، واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. وذهب مالك على خلاف ذلك، وقال رحمه الله أنه لا يثبت إلا نصف المهر إذا مات بها قبل أن يدخل بها. والراجح والله أعلم مذهب الجمهور. لماذا؟ نقول لقول ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وحديث صحيح أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ولما يدخل بها ثم مات فقال لها مهر نسائها عفوا لها مهر نسائه لا وكث ولا شطط وعليها العدة وعليها العدة لها مثل صداق نسائه لا وكث ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك في بروع بنت واشق ففرح ابن مسعود حيث أوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نص في المسألة وأما قول أن إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود فإن إبراهيم النخعي لا يكاد يروي عن ابن مسعود إلا عن كبار أصحابه فهو محمول على السماع كما ذكر ذلك غير واحد من أئمة الحديث ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.